سورة الخامسة هي تعارض المجاز والنقل ومثال تعارض المجاز والنقل مثل قول الشاعر سلموا حيث يسلكوا أمرها بين المجاز والنقل بعد ذلك أن المراد بها هي الأذكار وقيل بأن المجاز أرجح من النقل. كان الكلام في تعارض الأحوال، أحوال النفس، وهي خمسة كما ذكرنا: المجاز والنقل والاشتراك والإضمار والتخصيص. هذه الأحوال الخمسة إذا وقع التعارض بينها، تعارض بين الحقيقة والمجاز، تعارض بين المجاز والاشتراك والحقيقة والاشتراك، وبين المجاز والنقل، وبين المجاز والتخصيص، وبين المجاز والإضمار، أو بين النقل والإضمار، بين اثنين من هذه الأحوال الخمسة إذا وقع تعارض بين هذه الأحوال الخمسة فقد ذكر الأصوليون ذكر وجوها لترجيح البعض عن البعض كما ذكرنا، ترجيح البعض عن البعض وتقديم البعض على البعض. والصور التعارض بين هذه الأحوال الخمسة هي عشرة كما ذكرنا، صور التعارض هي عشرة. فقد تقدم الكلام في خمس صور من صور العشرة، وبقي الكلام في الخمسة الباقية. هذه الصورة الخامسة، الصورة الخامسة هي تعارض المجاز والنقل، ومثال تعارض المجاز والنقل مثل قول الشاعر سلوا، ورد في الشرع سلوا أو أقيموا سلم، هذا مما ورد في الشرع. ثم لا شك ولا ريب في استعمال نفس السلام في الألفاظ المخصوصة، السلاء المتعارف بيننا قد استعمل نفس السلاء في هذا المعنى الشرعي، ولكن لا نعلم أن هذا اللفظ قد نقل عن المعنى الحقيقي، لأن معنى هذا اللفظ في اللغة الدعاء، إلى هذا المعنى الشرعي، أو هذا اللفظ يكون مشتركا بين المعنى اللغوي وبين هذا المعنى الشرعي، فيدور الأمر بين النقل والاشتراك والمجاز والنقل. هل استعمال هذا اللفظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز مع القرينة، أو استعمال هذا اللفظ في المعاني الشرعية على نحو النقل، قد نقل الشارع نفس الثلاث عن المعنى الأول وهو المعنى الدعاء، بالمعنى الثاني أي بمعنى الثلاث بمعنى الألفاظ المخصوصة، فيدور الأمر بين النقل والمجاز وبين المجاز والنقل. مثال تعارض هذا المثال، حيث يدور أمرها أي أمر الثلاث بين المجاز في المعاني الشرعية وبين النقل، نقل الشارع، نقل الشارع هذا النص من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. ومثال، هذا هو المثال ذلك، بعد العلم بأن المراد منها هي الأذكار، بعد العلم بأن المراد من نقل السلاء أقيموا السلاء أو سلوا في الشرع الأذكار المخصوصة، ليس مراد الشارع من سلوا أو أقيموا السلاء الدعاء، لا، المعنى الشرعي أي الأركان المخصوصة، بعد العلم بأن المراد منها الأركان. وقيل بأن المجاز أرجح من النقل. قيل المجاز أرجح من النقل. حسب هذا القول المجاز أرجح من النقل. فنقول حسب هذا القول أن استعمال لفظ السلام في الأركان المخصوصة إنما هو على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة بالنقل. إذ لو كان النقل ثابتا من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فيكون الاستعمال على نحو الحقيقة. ولكن على القول بأن المجاز أرجح من النقل نلتزم بالمجاز، فنقول أن استعمال لفظ السلام في الأركان المخصوصة كان على نحو المجاز ومع القرينة في لسان الشارع مثلا. المجاز أرجح من النقل، وذلك أي وجه كون المجاز أرجح من النقل لاحتياج النقل إلى اتفاق أهل اللسان على تغير الوضع بأن يتفق أهل الشرع على نقل السلاء إلى الأركان بعدما كانت حقيقة في الدعاء هذا في النقل. فلا بد من الاتفاق من أهل الشرع لأن هذا اللفظ قد نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، ولكن هل يحتاج المجاز إلى هذا الاتفاق؟ لا، المجاز لا يحتاج إلى هذا الاتفاق، قد استعمل هذا اللفظ مجازا في المعنى الشرعي من دون تحقق اتفاق أصلا. فالأخذ بجانب المجاز أسهل من الأخذ بجانب النقل والحقيقة. إذا النقل والحقيقة يحتاج إلى الاتفاق والمجاز لا يحتاج إلى الاتفاق، بخلاف المجاز حيث لا يحتاج إلى ذلك إلى الاتفاق، بل يكفي فيه في المجاز وجود قرينة ثالثة. هذا مع أن فوائد المجاز أكثر من النقل، ومن هنا يذهب ترجيح الإضمار أيضا على النقل. فوائد المجاز أكثر من النقل، إذ لو قلنا بأن هذا اللفظ منقول إلى المعنى الشرعي، منقول إلى المعنى الشرعي، فلا بد من الالتزام بكون الاستعمال على نحو الحقيقة. ولكن لو قلنا بالمجاز، فمعنى المجاز أن هذا اللفظ تارة يستعمل في المعنى الحقيقي وهو الدعاء، وأخرى يستعمل في المعنى المجازي وهو المعنى الشرعي، فتكون الفائدة أكثر من النقل. إذ معنى النقل ينحصر استعمال هذا نفس المعنى الشرعي فقط، والمعنى اللغوي يكون منسوخا. إذ النقل ناسخ بالمعنى الأول فلا تكون الفائدة كثيرة على هذا الفرد، وعلى فرد المجاز تكون الفائدة أكثر. فلا بد من الالتزام بالمجاز باعتبار كون الفائدة أكثر على هذا القول، أي على القول بكون الاستعمال على نحو المجاز. ومن هنا يرجع ترجيح الإدمار أيضا على النقل. لماذا يرجع ترجيح الإدمار على النقل؟ لأن الإدمار كما تقدم في السور السابق أرجح من المجاز، أرجح من المجاز، والمجاز بمقتضى هذا الكلام أرجح من النقل. فسرعا بالقياس المساواة النقل الإدمار أرجح من المجاز باعتبار قياس المساواة. هذا ملخص الكلام في السورة الخامسة. السورة الثالثة هي تعارض الإدمار والنقل، يقع تعارض بين الإدمار والنقل. إما هذا الاستعمار إما متضمن للإدمار أو بعنوان النقل، نقل في المعنى الثاني من المعنى الأول. ومثال تعارضه أي تعارض الإدمار والنقل قوله تعالى وحرم الربا حيث يدور أمر الربا في هذه الآية بين الإدمار، حرم الربا ب
بمعنى حرم أخذ الربا،
لا أخذ الربا، أخذ الربا، الربا
بمعنى الزيادة. هذا على تقدير الإجمال، حيث يدور أمر الربا بين الإجمال والنقل. والمعنى على الأول على الإجمال حرم أخذ الربا، حرم الله أخذ الربا. وعلى الثاني أي على النقل الربا بمعنى أخذ الربا، الربا شرعا بمعنى أخذ الربا، الحكم على زيادة الأخذ. فعلى الثاني حرم أخذ الربا. فإذا كان هنا الإزمار المعنى في الحقيقة هو حرمة أخذ الربا، وإذا كان هنا نقل الربا نقل من المعنى زيادة معنى الأخذ شرعا، فمعنى حرم الربا حرم أخذ الربا، فيدور الأمر بين الإزمار والمجاز، عفوا بين الإزمار والنقل. ثم يقول وعلى الثاني حرم عقد الربا، لأن الربا في اللغة بمعنى الزائد وفي الشرع بمعنى العقد الربوي، فيدور الأمر بين الإجمال والنقل. ثم أما وجه أرجحية الإجمال، الإجمال أرجح من النقل، أن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان كما تقدم في سورة الخامسة، اتفاق أهل اللسان كما تقدم، بخلاف الإجمال فإنه لا يحتاج إلى ذلك. هذا مضافا إلى أنه أوجد، أي الإجمال أوجد الكلام على تقدير الإجمال يكون موجد، معنى الموجد قليل اللفظ وكثير المعنى كما في علم البلاغة، اللفظ الموجد يعني قليل اللفظ وكثير المعنى على هذا الفرق. وهو من محسنات الكلام، الإيجاز في الكلام من محسنات الكلام كما في علم البلاغة. السورة السابعة، هذه السورة هي تعارض المجاز والتخفيف، ومثال تعارض المجاز والتخفيف قوله تعالى واقتلوا المشركين، هذا النص واقتلوا المشركين في الآية. وقد استثنى منه الذمي، استثنى من المشركين الذمي، فيدور الأمر بين المجاز بمعنى أن المشركين استعمل مجازا في الخاص، المشركين هو الجمع المعرف باللام يفيد العموم، ولكن هنا استعمل في الخاص على نحو المجاز، إذ لفظ الموضوع للعموم في الخصوص مجاز، هذا هو معنى المجاز في الخاص مجازا. وبين التخصيص، الأمر يدور بين المجاز وبين التخصيص، بمعنى أن المشركين وإن كان عام وقد خرج منهم الذمي بالتخصيص، لا يجوز قتل الذمي، خرج بالتخصيص، فيدور الأمر بين المجاز والتخصيص، هذا هو المثال. وقيل بأن التخصيص أرجح من المجاز، قيل هكذا، لماذا؟ لأن المجاز مفوت للغرض دون التخصيص، المجاز مفوت سبب لفوت الغرض دون التخصيص. وذلك كيف يكون المجاز مفوت للغرض؟ وذلك إذا أخذ بالعام ما على الابتلاء على قرينة التخصيص فيحصل المراد وهو الخاص، على فرض التخصيص يحصل المراد وهو الخاص، قد حمل بالخاص إذا أخذ بالعموم، ولكن مع الزيادة، مع الزيادة على الخاص، هذا على فرض التخصيص. ولكن على فرض المجاز كيف؟ مفوت للغرض، إذ على فرض المجاز المراد بالإرادة الجذبية هو فعل الخاص، فعل الخاص. والأخذ بالعام كيف؟ مفوت للغرض، الغرض هو الخاص، فالأخذ بالعموم العام مفوت للغرض، فالمجاز مفوت للغرض دون التخصيص، ولهذا يكون جانب التخصيص أرجح من جانب المجاز. ولهذا قال قيل بأن النخل أرجع من المجاز، لأن المجاز مفوض في الغرب دون التخصيص. وذلك إذا أخذ بالعام ما عدم الاستلاء على قرينة التخصيص فيحسب المراد على تقدير التخصيص وهو الخاص مع زيادة العام إذا أخذ بجانب العام. وأما المجاز فإذا أخذ بالمعنى الحقيقي وهو الأمور عند عدم العلم بالقرينة لكان مفوتا للغرض، لأن الغرض كان إرادة الخصوص لا إرادة الأمور، لأن المعنى الحقيقي غير مراد الأسفل وهو العموم غير مراد الأسفل. السورة الثامنة هي تعارض المجاز والإجماع، ومثاله كقوله تعالى واسأل القرية، يدور الأمر بين المجاز حيث يدور الأمر، بين الإجماع تقبيل الأهل، وبين المجاز أي جعل القرية مجازا بمعنى أهل القرية، فيدور الأمر بين الإجماع وبين المجاز، إما التقدير أهل أو القرية تستعمل واستعمل مجازا بمعنى أهل القرية. وقيل بأنهما متساويان، هذا قول. وقيل أنهما متساويان إذ لم يثبت ترجيح أهلهما على الآخر. وقيل أن المجاز أرجح من التقدير، مثلا الأصل عدم التقدير، وقيل متساويان كما أن الأصل عدم التقدير والأصل عدم المجاز أيضا. هذا تمام الكلام في تعارض المجاز مع الثلاثة الباقية. فيقع الكلام في تعارض النقد مع الاثنين الباقيين وهما التخصيص والإجمال، أي تعارض النقد مع التخصيص وتعارض النقل مع الإجماع. السورة التاسعة هي تعارض النقل والتخصيص، ومثاله نحن قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، حيث يدور الأمر بين النقل والتخصيص. الصيام يدور أمره بين النقل والتخصيص. لماذا؟ إذ الصيام في اللغة مطلق الإمساك، ولكن في الشرع إمساك خاص ليس مطلق الإمساك. وفي هذه الآية استعمل الصوم بمعنى إمساك خاص، فإما استعمال الصوم بهذا المعنى بعدما صارت اللغة بمعنى العام بمعنى مطلق الإمساك، إما من باب النقل وإما من باب المجاز. ولهذا يدور الأمر بين النقل وإما من باب التخصيص أفضل وإما من باب النقل. وذلك لا شك في أن الواجب هو الإمساك الخاص بعدما كان الزوم حقيقة في مطلق الإمساك، فلا بد في هذه الآية إما من النقل بأن يقال أن نقل الزوم نقل من العام إلى الخاص، وإما من التخصيص قد خصص في الشرع الصيام من المعنى بمعنى العام، ليس الصيام بمعنى العام مراد، بل المراد هو الخاص، وليس المراد الخاص إلا بالتخصيص، لا يمكن أن يكون المراد هو الخاص من العام إلا بعد التخصيص، فيكون الأمر بين النقل والتخصيص، فلا بد إما من النقل إما من الالتزام بالنقل بأن يقال أن النقل الثوم نقل من العام إلى الخاص، وإما من التخصيص على فرض عدم النقل بأن يكون الثوم بمعناه العام، لكن وقع التخصيص في الشرع أريد منه المعنى الخاص بعد وقوع التخصيص. ثم أن التخصيص أرجع من النقل، لماذا؟ لأن التخصيص أرجع من المجاز كما سبق، والمجاز أرجع من النقل كما تقدم أيضا، فالتخصيص أرجع من النقل بقياس المساواة. السورة العاشرة هي السورة الأخيرة، السورة العاشرة هي تعارض التخصيص والإجمال، ومثاله كقول النبي صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يجد صيامه من الليل، حيث أن ظاهر هذا الكلام بطلان الصوم إذا لم تكن نيته من الليل، لم يبت من الليل إذا لم ينبي من الليل، إذا لم ينبي الصيام من الليل يكون باطل. هذا معنى قولنا. فيدور الأمر بين التخفيف لجواز تأخر نية الثوم المندوب من الزواج. الثوم المندوب إذا لم ينبي من الليل لا يكون باطل فخرج من التخفيف. الثوم المندوب لا بد أن يكون خارجا بالتخفيف. هذا معنى التخفيف إذا لم تكن يصل إلى الزواج. وبين الإجمال أي تقدير الكمال، أي لا كمال للثوم، لا كمال للثوم إذا لم يجد من الليل، إذا لم تكن النية من الليل. هذا بين الإجمال والتخفيف لجواز تأخذ النية الثوم من الزواج. وبين الإجمال أي تقدير الكمال، لا كمال للثوم إذا لم يجده من الليل. وقيل أن التخصيص في هذا المثال أرجح من الإجمال. لماذا؟ لكونه أي تخصيص أرجح من المجاز المسالم للإجمال. المجاز كان مسالم للإجمال كما تقدم في السورة السابقة. فالتخصيص الذي يكون أرجح من الإجمال، أرجح من المجاز، أرجح من الإجمال أيضا. فالتخصيص أرجح من الإجمال بقياس المطابق. هذا تمام الكلام في المقام. ونظرية المسلك في المقام أن المرجحات المذكورة لا اعتبار بها، حيث قال في المسجد في الأسف قال لأنها أمور استحسانية فلا تكون حجة، فلا يجوز الاعتماد عليها. لا يجوز الاعتماد بهذه الوجوه الاستحسانية. هذا هو رأي المسلك. فإذا دار الأمر بين الاثنين من هذه الأحوال الخمسة فلا يمكن الالتزام برجحان أحدهما على الآخر، لأن الترجيح هذه الوجوه المذكورة للترجيح أحدها على الآخر وجوه استحسانية ليست معتبرة، أي ليست حجة. الطاهر إنه اختلف في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال. الكلام في الحقيقة الشرعية عدم ثبوت. وقبل البحث، قبل الخوض في البحث لا بد من بيان محل الكلام وما هو محل الجدال. وموضوع البحث أنه لا إشكال في وجود معاني شرعية. محل الكلام، محل البحث في الحقيقة الشرعية قبل نقل الأقوال. لا شك ولا ريب كأن هنا معاني شرعية. قبل ما لا شك كالصلاة والصوم والحج، هذه المعاني اخترعها الشارع. ولا شك في أن الألفاظ التي لها معاني لغوية قد استعملت بهذه المعاني الشرعية. هذا ليس مما لا شك فيه. لا شك في استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية. هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف والنزاع أن استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية هل كانت على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ لو قلنا بأن الاستعمال كان على نحو الحقيقة لازم ذلك ثبوت الحقيقة الشرعية، فثبت الحقيقة الشرعية. وإن قلنا بأن الاستعمال كان على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة، كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية مع القرينة وعلى نحو المجاز، ولا من ذلك عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فهنا احتمالات ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. بل هنا أقوال لا قولات، أقوال. قول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقة، قول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية مطلقة قول بالتفصيل بين العبادات والمعاملات وثبوت الحقيقة الشرعية للمعاملات دون العبادات، وقول بالتفصيل بين المعاني المخترعة من قبل الشارع وبين المعاني التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة. فثبتت الحقيقة الشرعية بالنسبة إلى المعاني المخترعة من قبل الشارع وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بالنسبة إلى المعاني التي كانت موجودة في الشرائع السابقة مثلا. هذه الأحوال ويأتي تفصيل هذه الأحوال مع أدلتها يأتي في كلام المسلم. فالحاضر لا بد من بيان محل السلام لا إشكال في وجود معاني شرعية مستحدثة، ولا خلاف في أن الشارع قد استعمل فيها ألفاظا كانت موضوع لغة لمعاني معينة كلفت السلام والصوم والحج، وإنما الخلاف لنقل الشارع تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. هل نقل الشارع إليها ووضع هذه المعاني الشرعية كي تثبت الحقيقة الشرعية، أو لم ينقل هذه الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، بل كان يستعمل الألفاظ، كان الشارع يستعمل الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز وبالقرينة على هذا الاحتمال الثاني فلا تثبت الحقيقة الشرعية، وذلك لفظ السلام فإنه موضوع لغة للدعاء وقد استعملت في لسان الشارع في الواجب الخاص كالأركان. فهل وضع الشارع ناقلا لفظ السلام إلى هذا الواجب المعين، أو أنه لم يدع اللفظ للفعل الخاص بل استعمله فيه مجازا وبالقليل؟ ومن هنا يذهب أن المعاملات خارجة عن محل النزاع. لماذا؟ لأنها لم تكن من مخترعات الشارع، الكلام في المعاني التي اخترعها الشارع كالسلام والثوم هذه المعاني، والمعاملات كانت ثابتة قبل الشارع، قبل الشارع كانت ثابتة الألفاظ للمعاني كانت ثابتة قبل الشارع، فالمعاملات حتى بهذا الفرق خارجة عن محل الكلام لأنها لم تكن من مخترعات الشرع بل أمور عرفية قديمة. زاد الشارع في الشرائع مثلا، إذا عرفت آية محل الكلام فنقول أن للكلام أي إن الكلام في الحقيقة الشرعية من جهات، البحث يقع من جهات، الأولى بيان الأقوال، الجهة الأولى بيان الأقوال، كم القول عدد الأقوال في هذه المسألة، الثانية بيان أحكام الوزن على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية بأي قسم من الوزن ثبتت الحقيقة الشرعية، الثالثة بيان الثمر بين القولين أي ثمر بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية وبين القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. ملخص الكلام في الجهة الأولى أي الأحوال، هنا أن الأحوال في المقام الخمس، الأول الثبوت مطلقة في المعاملات وفي العبادات، الثاني عدم الثبوت مطلقة كذلك في العبادات والمعاملات، الرابع الثالث التخصيص بين العبادات والمعاملات، الثبوت في الأولى أي في العبادات، والعدم عدم الثبوت في الثانية أي في المعاملات، الرابع التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الثمران في الشرع كالثوم والسلام ونحو الماء وبين غير الألفاظ الكثيرة الثمران، الثبوت في الأولى في القسم الأول أي الألفاظ الكثيرة الثمران في الشرع كالثوم والسلام وإن كانت من المعاملات، والنفس الثانية أي في الألفاظ النادرة وإن كانت من العبادات، الخامس القول الخامس التفصيل بين عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين عصر السابقين عليهم السلام، النفس الأول أي لم تثبت حقيقة الشرعية في زمان النبي وقد ثبتت في زمان الأئمة، ثبتت الحقيقة الشافعية في زمان الأئمة بكثرة الاستعمار في المعاني الشافعية هذه الأقوال في المسألة، ولكن تسميته على هذا بالحقيقة المتشرعة أولى من تسميته بالحقيقة الشافعية، أي ما ثبت بعد النبي يسمى حقيقة متشرعة لا حقيقة شافعية، إنما تسمى الحقيقة الشرعية إذا ثبتت الحقيقة في الزمان الذي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد عرفت أن محل الكلام هي العبادات لأنها معاني مستحدثة شرعا ومن مخترعات الشارع، وأما المعاملات فكانت ثابتة قبل الشرع لأنها أمور عرفية قديمة. ثم المصنف يقول بثبوت الحقيقة الشرعية بالوزن التعليمي الذي يحصل في الاستعمار. الحمد لله.